أما المطروح قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: من حط من رتبة الضعيف ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الحجزاي بل وفي السنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى مثل أمر بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي وقد صدق في الدقيق عن فرقة السبقي عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن قبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة وبعضهم أفضل من بعض. ما المراد بالمطروح؟ المطروح هو الحديث الذي طرحه العلماء يعني تركوه. قال: من حط عن رتبة الضعيف. هو من حط عن رتبة الضعيف يعني لم يبلغ رتبة الضعيف، كما قلنا بأن الحديث الضعيف مراتب، الحديث الضعيف مراتب كما أن الصحيح مراتب والحسن مراتب وكذلك الضعيف مراتب. والحديث الضعيف هو الحديث الذي يوجد فيه نوع من الضعف، يعني شروط صحة لم تتوافر فيه، الحديث الذي لم تتوافر فيه شروط الصحة هذا يطلق على الضعيف، وقد يطلق إيش على الحسن الاصطلاحي. نعرف أن الحسن الاصطلاحي هو ما قطع ضبط أحد رواته واستوفى بقية شروط الصحيح. أقول الحسن الاصطلاحي هو ما خف ضبط أحد رواته ولكنه استوفى بقية شروط الصحيح، يعني من عدالة الراوي وكذلك كما قال الإمام ابن صلاح الحديث الصحيح هو الحديث الذي يروي العبد الضابط، يعني أقام الضبط الضابط لنقل العدل ضابط عن عدل ضابط إلى منتهى إلى نهاية من غير شذوذ ولا علة، ليس شاذا ولا معللا، وراويه جميع الرواة يتمتعون بضبط تام، وكذلك جميع الرواة عدول. هذا هو الحديث الصحيح. لكن إذا خف ضبط الراوي يصبح الحديث حسنا. لكن قد يكون هناك أنواع من الضعف، إما في السند مثلا في انقطاع في السند أو في راوي مقطوع. الراوي المفتوح هو الذي لم يتكلم عليه العلماء بجرح ولا بتعديل، الذي ما جرحه العلماء وما عدلوه، فمثل هذا الراوي يعتبر مفتوح. إذن فالحديث المطروح هو الحديث الذي انحط عن رتبة الضعيف، يعني انحط عن أعلى رتبة الضعيف انحط، يعني في هذه الكلمة يوجد نوع من الشدة، يعني انحط يعني نزل وليس خف، انحط يعني نزل بشدة، انحط عن رتبة الضعيف يعني ليس الحديث الذي يرويه مصدور الحال، أو ليس الحديث الذي فيه نوع من الانقطاع، لا، لكن فيه يعني ضعف شديد، فيه ضعف شديد. ويروى في بعض المسانيد، يروى في بعض المسانيد. ما هو المسند؟ ما هو المسند؟ إما أن يكون حديثا مرفوعا، نعم، هذا مسند، مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو متصل، أو متصل. إذا اتصل هذا الحديث يسمى إيش؟ مسندا. لكن المسند في هذا الاصطلاح هو كتاب جمع ألف من الأحاديث الرواة أو الصحابة. مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى رتب مسنده بناء على الأحاديث الصحابة. مثلا جلل الأحاديث التي رواها أو رويت عن أبي بكر رضي الله عنه، الإمام أحمد جعلها في مكان بغض النظر عن يعني عن موضوع الحديث. مثلا هذا الحديث يتحدث عن النكاح، يتحدث عن الصلاة، يتحدث عن كذا وكذا، بغض النظر عن هذا. كل الأحاديث التي يرويها الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي بكر رضي الله عنه يجعلها في مكان واحد، يسمي هذا مسند أبي بكر. ومسند عائشة مثلا، جميع الأحاديث التي رواها الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها تكون هذه الأحاديث في مكان واحد، يسمى أو تسمى إيش؟ مسند عائشة، وهكذا. فمسند الإمام أحمد ليس مرتبا ترتيب صحيح البخاري أو صحيح مسلم. مثلا إذا فتحت صحيح البخاري تجد فيه مثلا باب أو كتاب كذا وكذا، باب كذا وكذا، هذا يتعلق بالموضوع. لكن الإمام أحمد مثلا من حيث المصاريف يتحدث عن جميع أحاديث صحابي واحد في مكان واحد بغض النظر عن موضوع الأحاديث. قال الإمام حدثني، ويروى في بعض المصاريف الطوال وفي الأجزاء. وفي الأجزاء، ما المراد بالأجزاء؟ مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه جزء القراءة، جزء القراءة، جزء عرف اليدين. فالأكلة الموجودة إذا كتاب تتعلق بإيش؟ بالقراءة أو تتعلق برفع اليدين، لا يسمى إيش؟ جزءا. بل وفي سنن ابن ماجه، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى، وجامع أبي عيسى، ما هو جامع أبي عيسى؟ أبي عيسى الترمذي، جامع وسنن الترمذي، اسمه هو إيش؟ جامع الترمذي، جامع الترمذي. لكن الكتاب معروف بسنن الترمذي، ومن الخطأ أن يقال الصحاح ستة، من الخطأ هذا أن يقال الصحاح ستة، لأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لم يسمي كتابه بالصحيح، فيكون مجازفة وخطأ أن يطلق عليه صحيح الترمذي. لأنه مؤثر بالكتاب أو الصحيح. وإنما عندنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، أما صحيح ترمذي فلا. ذاك نقول الكتب الستة، الكتب الستة. مرادنا بها من هذا هو صحيح البخاري، صحيح مسلم، أبو داود، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، وكذلك سنن الترمذي المعروف بجامع الترمذي. قال أمثال الحديث المطروح كثيرة في كتب المصانيد والطوال وفي الكذاب وفي سنن ابن ماجه وفي جامع الترمذي. مثل عمرو بن شامر أو شمر، عمرو بن شامر أو شمر، عن جابر الجعفي، عن الحارث، تعرفون الحارث؟ الأعور، عن علي رضي الله عنه. انظر إلى هذه السلسلة، يعني على الصمت، عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه. فعمر بن شيب هذا ضعيف، جاب الجعفي ضعيف، حتى قال بعض العلماء هو وضع. الحارث الأعور، الحارث الأعور أيضا هو كذاب، لو وجدنا مثل هذا السند الحديث الذي يبنى على مثل هذا السند، هل يعتبر مثل هذا الحديث صحيحا؟ أبدا. لذلك مثل هذا الحديث يعتبر ضعيفا جدا، والاستدلال الآخر للضعيف جدا ليش مطروح، هذا حديث مطروح. إذا قيل حديث مطروح يعني في ضعف الشريك، لأنك إذا كنت هذا حديث ضعيف قد يكون ضعف فيه يسيراً وقد يكون شديداً. حتى الحديث الموضوع يسمى ضعيفاً، الحديث الموضوع تقول هذا حديث ضعيف. لكنك إذا علمت مثلاً وقلت هذا حديث مطروح، فيعرف أو يعلم الثاني أنك تعلم أن فيه شدة الضعف، بخلاف ما إذا بخلاف ما لو أطلقت عليه هذا حديث ضعيف فقط، حديث مطروح، مثل حديث الذي يروي عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، عن الحارث، عن أعور، عن علي رضي الله عنه. مثال آخر كصدقة الدقيق، هذا أيضا يعني ضعيف جدا، عن فرقة الصبغي، عن فرقة الصبغي ضعيف، عن مرة الطيب، عن مرة الطيب، مرة الطيب ثقة، عن أبي بكر هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن صدقة الدقيق فرقة الصبغي ضعيفان، مفهوم؟ ضعيفا. إذا مثل هذا أيضا يكون إيش؟ مطروحا. وكذلك ما يروي جويبر، جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وجويبر أيضا ضعيف. عن الضحاك عن ابن عباس، فمثل أيضا مطروح. مثال آخر ما يرويه حفص بن عمر العدلي عن الحكم بن أبان عن عكرمة، هذا أيضا سلسلة، هذه أيضا سلسلة مطروحة. واشفق دمك للمتروكين والهلكة. وما يشبه ذلك من المتروكين والهلكة بعضه الأفضل من بعض. يعني حتى المتروك ليس على رتبة واحدة بل على رتب متفاوتة، كما أن ضعيف ليس على رتبة واحدة ليس على رتبة واحدة. المطروح نوع من الضعيف، والمطروح نفسه ليس على رتبة واحدة بل على رتب متفاوتة. فمثلا أثر الذي في أرض الشمر من شر جعد الحرب من عليين مثل أثر لا يساوي مثل مثلا أثر الذي في خطق الدقيق أن فرقد والسبق عن نورا الطيب عن أبي بكر. وإن كان كل واحد منهما مطروحا لكن هناك تفاوت في الضعف، هناك تفاوت في الضعف. فينبغي لنا أن نحفظ بعض الأسماء حتى نستطيع أن نتابع العلماء خلال يعني قراءتنا لمؤلفاتهم. مثلا تعرفون هذا صرف الطرفي، تعرفون جويبر الضحاك وتحفظون بعض الأسماء حتى تستطيعوا أن تتابعوا العلماء خلال نقد التحديث. هذا يعني يفيد، يستفيد الطالب من هذا بدلا من أن تتابع العلماء يعني اتباعا أعمى أو تقليدا أعمى. يعني تعرفون من حيث ينطلقون، من أين ينطلقون، ماذا كان هذا الحديث ضعيفا لأن فيه كذا وكذا، لأن فيه فلانا الكذاب، لأن فيه فلانا الوضاع. مثل هذا يعني فارق طلاب علم. جويبر ضحاك حفص بن عمر العدلي الحكم بن عبان جابر الجعفي آل بن شمري الحارث بن عبد الله الأعور و تحفظون مثل هذه الأسماء وتعرفون ما مكان كل واحد من هؤلاء الرواة. ومر بنا مشدين بن سعد كان بن شعيب الأبي الجدي بعض الحكيم الأبي الجدي. تحفظون مثل هذه الأسماء وتعرفون مكانة كل روي من هؤلاء الرواة حتى نستطيع أن نتابع العلماء في بحوثهم وفي نقدهم في الأحاديث. الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد ورويه كذابا كالأربعين وتعليج وكنسخة علي رضا المذلوبة عليه. ما تعرف الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع ما تعرفه؟ ما هو؟ ما كان في كذاب. فالحديث الذي سمى في كذاب يعتبر موضوعا مخالفا للقواعد. نعم، ما المراد بمخالفة القواعد؟ إذا قلنا بأن هذا الحديث يخالف القواعد، ما المراد من هذا؟ كيف تعرف أن حديثا يخالف القواعد؟ كيف تعرف هذا؟ مثلا جيب يا مثلا نعم نقول الاعتقاد نعم
ان العبادات صلاة وزكاة
نعم
او يخالف بها
يخالف نصا من القرآن كيف؟ مثلا إذا نظرنا إلى حديث وجدنا أن في صنادل كذابا، أن في صنادل كذابا، فمثل هذا الحديث إذا شاف إيش يحكم عليه بالوضع، يحكم عليه بالوضع لأن في صنادل كذابا. لكن الحكم على الحديث بالوضع لا يقتصر على أن يوجد في صنادل كذاب. الحديث الذي سنده صحيح لكن نصه مخالف للقواعد قد يحكم عليه ايضا بالوضع. السند صحيح لكن النص يخالف القواعد المعلومه من الدين بالضروره. مثلا لو ان حديثا يقول باباحه الزنا، مثل هذا الحديث حتى لو كان سنده صحيحا نقول ايش؟ هذا حديث موضوع. لماذا نقول هو موضوع؟ لانه يخالف المعلومه من الدين بالضروره. فنعرف من الدين ان الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. ثم جاء حديث لكن سنده صحيح لكنه يعني يبيح الزنا، يبيح ايش؟ الزنا. فمثل هذا الحديث العلماء ينظرون إلى يقول ويحكمون عليه بالوضع حتى ولو كان سنده صحيحا. لماذا؟ لأنه يخالف القواعد المعلومة من الدين بالضرورة. أشياء كثيرة، مثلا لو أن حديثا يبيح شرب الخمر، نعرف أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدة الذي حرم الخمر وقال كل مسكر حرام، لكن جاء حديث يبيح للناس شرب الخمر. ومثل هذا الحديث لا نحتاج الى ايش؟ الى النظر في صلاته. فالمتن نصه يخالف المعلومه من الدين بالضروره. لم تسبق مثل هذا يعني يجعل بعض العلماء يوزعون يعني يحكمون على بعض الأحاديث الصحيحة في السند بالوضع، يحكمون على بعض الأحاديث الصحيحة السند بالوضع. أظنكم يعني تفهمون ما أقول. السند صحيح لكن بعض العلماء بمجرد نظر الى المتن قد يحكمون على ذلك الحديث بالوضع، قد يصيبون وقد يخطئون. لانه كيف تعرف ان هذا ان حديثا بعينه يخالف القواعد المعلومه من الدين بالضروره؟ فمثل هذا لا يقوله إلا الجهابذة الذين قد حصلوا أعمارهم في ذب عن السنة وفي التصحيح والتبعيد، هم الذين يستطيعون أن يقودوا مثل هذا البحث الخضم. حتى كل من هب وتب يقول هذا حديث يخالف القواعد. أنتم تعرفون أن الناس يفعلون هذا. مثلا إذا أنت جئت بالحديث ويقول لك هذا حديث ضعيف موضوع، إذا قلت كيف عرفت أنه ضعيف؟ هذا يخالف العقل. وعقول البشر تختلف، حتى البليد للرجل المغفل هو يعتمد على عقل أيضا. فإذا تركت المجال يعني أن يحكم كل الناس أو كل إنسان على حديث بأنه ضعيف يخالف العقل، فلا يكون هناك حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من الناس من ينكر بعض الآيات. لماذا؟ لأنها تخالف عقله. فالواجب علينا أن نفهم هذا جيدا. إذا قال العلماء الحديث الموضوع هو ما كان متنه مخالفا للقواعد، ما الذي يحكم بأن هذا المتن يخالف القواعد؟ ليس كل من أرضى والدم، إنما هذا شأن العلماء. لأنك قد تظن بأن حديثا يخالف القواعد، لكن يخالفها بناء على إيش؟ على عقل، وليس بناء على النصوص. ونسبة هذه الحديث قد يمكن الجمع بينها وبين تلك القواعد التي تزعم أنها تخالفها. فالذي أطلقه العلماء هنا يجب علينا أن نتنبأ ولا نسيء فما ما يقولون. مثلا نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزنا، وأن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، ثم جاء حديث يبيح الزنا. حتى لو كان الحديث صحيح فنش، ونقول مثل هذا الحديث حديث مرجع. قد يكون هناك رجل يعني لبس عليه مثلا ركب سندا على سند اخر، لا يكون هذا الذي يفعل هذا، ربما لا يتعمده لم يتعمد هذا، لكن لبس عليه. هناك بعض الحديث مثلا حديث ان الرجل يعني لا يجوز له ان ينظر الى عوره زوجته وان تنظر الى عورته، ها، وهما يعني يلتقيان مثلا. فهذا الحديث سنده صحيح لكن يخالف ما هو معلوم. فمثلا عائشه رضي الله عنها قالت بانها ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يستسلم، وهما ايش؟ جنبان. ثم ياتي حديث يقول لا تفعل كذا، لا تفعل كذا. مثل هذا الحديث قد يكون سنده صحيحا، لكن العلماء لا يقبلون. لذلك قيل الى الامام الذهبي رحمه الله تعالى لما نزل فنزل هذا الحديث، يعني حيرتني جودة سنده. لكن الحديث ايش؟ ضعيف، حكم عليه بالضعف. ممكن هذا يعني ثبت على بعض المحدثين وركب على الصند على سند آخر، يعني جاء بسند حديث آخر وتضرب على هذا الحديث، والعلماء يكتشفون مثل هذا. وراوي كذابا، يعني ذكر راوي كذابا، هذا كلنا نعرف هذا، راوي الحديث إذا كان كذابا فمثل هذا الحديث يعتبر ايش؟ موضوعا، وإن كان الضبط ايش؟ صحيحا. المتن قد يكون صحيحا لكن السند كذاب، فيعتبر الحديث معذورا الا اذا جاء من سند اخر صحيح. لذلك يعني صحه المتن لا تعني صحه السند. هناك بعض أحاديث مثلا أطول العلم من المهدي إلى اللحج، هذا لا يصح، لكن المتن جيد، المتن جيد لكنه لا يصح ولا نقول هو صحيح، لا نقول هو صحيح، وإن كان المتن صحيحا لأن أنا كل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الولد لا يصيح، وقبل أن يصيح المطلوب قبل أن يصيح الصنج. فإذا كان هناك شيء يوافق هذا المرض كنا تدل بذلك الشيء، مثلا هناك آية قرآنية تقول نفس ما تقول ما يقوله هذا المرض الذي سنده الموضوع، فإن تدل بتلك الآية وفإن تدل بذلك الحديث الذي يقول نفس ما يقول متن الحديث متن السند ايش الموضوع. أما أن يقول بأن معناه جيد إذا فعل يعتبر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى المضمون قد يكون صحيحا يعني قد يكون جيدا، لكن سند ايش موضوع، فنحكم على مثل ذلك الحديث أنه ايش موضوع، مثلا حب الوطن من الإيمان، المعنى صحيح، المعنى في جيد، حب الوطن من الإيمان، يعني مثلا أنت تسكن في مكة الآن، أنت تسكن في مكة، فحب مكة ايش؟ من الإيمان، بغض مكة الكفر، الذي يسكن في المدينة المنورة مثلا المدينة النبوية، حب المدينة يكون ايش؟ من الإيمان. أنا أقول الذي يسكن في مكة، الذي يسكن مثلا في بلد الإسلام مثلا، أنت تسكن في السعودية يا جماعي الآن، أنت تسكن في مصر، دولة إسلامية، حب بلادك نجما، مثلا لو أن أعداء الله يعني هاجموكم يعني يجب عليكم الجهاد؟ ها؟ يجب عليكم الجهاد، لماذا تجاهد؟ ولماذا تغتنم وتترك الجهاد؟ لماذا تدافع عن بلدك؟ إذا الدفاع عن بلد الإسلام إيش؟ من الإيمان. لا تحدث عن بلد يعني عن بلاد الكفر، بلاد إسلامية، حب تلك البلاد يكون إيش؟ من الإيمان. لكن أن يقول قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن سليما، هذا ليس بصحيح، كما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى جيد صحيح، لكن لا ننسب مثل هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم. الأربعين الوضعانية، هناك ما يسمى بالوضعان له 40 حديثا موضوعا، وكنسخة علي الرضا المغضوبة عليه، عن الرضا أحفاد حسن أو سيد رضي الله عنه، عن الرضا من أحفاد حسين رضي الله عنه، والشيعة يتخذون به ويسمونه الإمام الخامس، هم يتخذون به. هناك نسخة موضوعة عليه، موضوع عليه، فمثلها من الأحاديث الموضوعة لا يجوز العمل بها ولا يحتج بها، لأن في السند أو في أسانيد كذابين أو مصونها تخالف القواعد المعلومة من الدين بالضرورة. إذن إذا طلبت كيف تعرف الحديث الموضوع، تقول نعرف الحديث الموضوع بأن يكون في سنده كذاب، أو أن يكون متنه مخالفا للقواعد المعلومة من الدين بالضرورة. ليس تقول يعني تعتمد على عقلك وترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قيد العلماء بأن لا يخوض مثل هذا إلا العلماء الفضائل الجهابذة الذين يعرفون صحيح السنة من سقيمها، ليس كل من هب ودب يقول بأنه يحكم على الحديث بأن هذا حديث موضوع، هذا حديث، هذا حديث كذا كذا. إن شاء الله ما تكون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. Thank you. السلام عليكم.
أنا أحمد.